بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. اتكلمنا قبل كده عن الاثار التاريخيه وشفنا ايه هدفها وبدينا بالنظام الثيوقراطي اللي هو الله يحكم خلال رجال الدين زي موسى النبي وبعد يشوع بن نون وايضا القرى. نبتدي النهارده ان شاء الله نتكلم عن النظام الملكي، بداية ظهور النظام الملكي. موسى النبي في سفر التثنية الأصحاح 17 الآية 14 حط قانون أو شريعة للملك، وكأن موسى كان يعلم تماما أن نظام المملكة أو النظام الملكي هيحل بشعبه، ولكن في نفس الوقت حذرهم من اي مبالغة في الملك في تصرفاته او استغلاله للشعب. لما وصل الى النبي الشعب طلب ان يكون له ملك. المشكلة مش انهم طلب يكون له ملك، لكن المشكلة انهم قالوا عايزين يكون مثل سائر الامم. فاللي كان يزعل ربنا ليس طلبهم الملك ولكن اقتدائهم بالامم، وعايزين يمتثلوا بالامم في الابهه والعظمه والشكل الخارجي، بينما الله كان يحب ان يستخدم الملك كوكيل ليه او كسفير ليه على الارض وسط شعبه. ولذلك في صموئيل 8 بدا صموئيل يكشف ليهم عن المتاعب اللي هتحل بيهم لنبي هذا الملك. على أي الأوضاع في الأثار التاريخية الخاصة بالنظام الملكي نكتشف بعض الأمور. أهم حاجة إن في أخطاء كثيرة حدثت سواء من الملك أو رجاله أو من الشعب، ولكن الله العجيب ياخد حتى الأحداث الوحشة يحولها للخير ويحولها لخلاص الكثيرين بطريقة ربنا الصالح. ليس فقط ان يكون له الصلاح، ولكن يستخدم حتى ما هو مذهب الى ما هو لصلاح. فنقع احبائي المشكله مش في النظام، المشكله في القلب نفسه. تحت كل الانظمه وجد ناس قديسين ووجد ناس ايضا اشراف. ففي النظام الثيوقراطي وجد عينات ممتازه زي موسى النبي او القائد وتلميذه يشوع ابن نون، وايضا وجد هارون رئيس الكهنه انسان الى درجه كبيره كان انسان ممتاز، ووجد مجموعه من القضاه باستثناء قاضي واحد، كل القضاه كانوا ناس مقدسين لربنا. ولكن ايضا في عصر القضاه شفنا قد ايه الفساد حل بالشعب وايضا ببعض القيادات. في النظام الملكي وجد ايضا ملوك قديسون زي داود النبي، وايضا يعتبر سليمان من رجال الايمان وان كان قد اخطا خطايا كثيره لكنه تاب. ووجد ايضا ملوك اشرار كشاول وغير كثير كل ملوك اسرائيل بعد انقسام المملكه. لما انقسمت المملكه الى مملكتين في ايام رحبعون ابن سليمان وجدت المملكتين، ووجد ايضا انبياء قديسين وبعض الملوك الابرار في يهوذا في النظام الملكي حتى بعد الانقسام. وفي ارض السبي وجد ايضا قديسين، نسمع عن حسقيال النبي وعن دانيال النبي، وايضا نسمع عن قاده عظماء زي نحميا وزي زربابل وزي استير، وأيضا بعض الهودة في سر الاستعمار وجد أيضا المكابيون، وناس قدموا كل حياتهم من أجل الرب واستشهد كثيرين من أجل التمسك بالعهد الإلهي. إذا المشكلة ما كانتش في إيه هو نظام القائم، لكن المشكلة كانت في القلب. هل القلب يريد أن يكون في عهد مع الله أم يشتاق أن يكسر العهد ويتمم إرادته الذاتية؟ الفكرة الشغيلة نبتدي ناخد أسفار التاريخية في العصر الملكي من ست أسفار مهمة، سلوئيل الأول وسلوئيل الثاني، وأصلا كان كتاب واحد أو صف واحد باسم سلوئيل، وأيضا ملوك الأول والملوك الثاني، وكان في الأصل صف واحد، وأخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني. نفسي نحط الخطوط العريضة لهذه الأسفار عشان نميز بينها، سلوئيل الأول، سلوئيل الثاني، ملوك الأول والملوك الثاني، وأخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني. سلوئيل الأول يكشف عن الاختيار البشري للملك، عايزين راجل كبير طويل وعريض شكله جميل وإنسان ليه قبها وليه منظر، فربنا قال لهم خلاص حسب قلبكم اديكم، فاداهم شاول ابن قيس، وشفنا ازاي انتهت حياة شاول وحياة اولاده وازاي ضيع كثيرين بسبب كبرياء قلبه وايضا فساده وحسده وضياب الملك. سموئيل الثاني يركز على شخصية داود الاختيار الالهي، الله اختار صبي صغير حتى والده غيره لما جاله سموئيل يقول له ربنا عايز واحد من ولاده، تجاهل هذا الصبي وقدم كل ولاده، في الاخر قال له في صبي صغير يرعى غنمات انا هذا، وكان ده هو مجرد من اختيار الاله. فسموئيل الاول الاختيار البشري، سموئيل الثاني الاختيار الالهي. الملوك الاول يكلمنا عن سليمان ومملكة اسرائيل، الملوك الثاني يكلمنا عن ملوك اسرائيل كلهم وملوك ايضا يهوذا بعضهم، فيختلف عن الملوك الاول اولا سليمان واسرائيل قبل اقسام المملكة، الملوك الثاني بعد اقسام المملكة الى مملكتين. بين الناس تتلخبط بين اخبار الايام الاول واخبار الايام الثاني وبين الملوك الاول والملوك الثاني، في احداث متكررة ومش ماشية، ومقدرش نقول اخبار الايام الاول والثاني ماشية بعد الملوك الاول والثاني، بل ممكن نقول انه parallel للاسفار السابقة دي. طب ليه؟ هل في تكرار؟ لا، في الواقع اخبار الايام الاول واخبار الايام الثاني اتكتب بعد السبي، وكان الهدف بتاعهم يختلف عن هدف الاسفار ملوك الاول وملوك الثاني وايضا سموئيل الاول وسموئيل الثاني. سموئيل الاول والثاني والملوك الاول والملوك الثاني عبارة عن عرض تاريخي لابراز يد الله التي تعمل في التاريخ. اخبار الايام الاول واخبار الايام الثاني تركيز على الجوانب المفرحة والجوانب الإيجابية عشان تبعث الرجاء في الناس الراجعين من السبي ليبتدوا من جديد. ما ننساش إن 70 سنة في السبي كانت كثيرة بتحطيم نفسيات كل القيادات وكل الشعب. ده بجانب إن الهيكل كان دمر، وبجانب إن الفترة حتى قبل السبي كان في انقسام لمملكتين، وكان اغلب ملوك يهوذا فاسدين وجميع ملوك اسرائيل بلا استثناء كانوا فاسدين، فبلا شك كانت الحاله بعد العوده حاله مؤلمه، وكان لابد ان يتحط اخبار الايام الاول والثاني بفكر روحي جديد لكي يبعث فيهم الرجاء ويمتلئوا فرحا بدل ما يبقوا في حاله احباط. دي فكره سريعه تبين الارتباط بين الست اسفار اللي بين ايدينا الخاصه بالاسفار في نظام الملكي. فنبتدي ناخد صفر صفر، واحاول اركز كل صفر في الجوانب المهمه منه. لو اخذنا صفر سموئيل في الواقع الاول نلاقي نقدر نسمي هذا الصفر مقال رائع وممتع عن السنه. كيف تستطيع السنه أن تحرك السماء نفسها وتحرك الأرض وتحول كل الأمور لبنيامين؟ فيعتبر سفر سموئيل مقال ممتع للسماء. سموئيل الأول ينقسم إلى ثلاث أقسام. الأصل السبع الصفحات الأولى يركز على شخصية سموئيل، من 8 إلى 15 يركز على شخصية شاول أول ملك على إسرائيل حسب الاختيار البشري. من الأصحاح 16 إلى 31 يركز على شخصية داوود اللي اختاره ربنا لكي يكون ملك. أقدر أقول اللي حطينا الثلاث أقسام مع بعض، سموئيل النبي يبين لنا كيف نعيش بروح الصلاة لكي نحمل روح القوة ولكي يكون لنا فاعلية حتى في حياة الجماعة. شاول بكل حياته يكشف لنا عن الفساد، مهما أخذ الإنسان مركز رغم من التلات داية حلوة، لكن الألب فزدان فضيع وضيع أولاده وضيع أيضا شعبنا. داود النبي يمثل القلب النقي اللي قلب ابن يسوع مثل قلب الله، كيف خلال الحياة المملوءة بالقداسة والمملوءة بالفرح والمملوءة بالحب يخدم ليس نفسه فقط ولكن يخدم أسرته، فتبتدي العشيق تبتدي القصة بتاعته منها يجي رب المجد يسوع ويبقى ست يهوذا له الأولوية بسبب قلب داود، ويأتي المسيح منسوبا إلى داود ومنسوب إلى ست يهوذا. هذول الثلاث نقط المهمين في سفر صموئيل. صموئيل رجل الصلاة، شاول صاحب القلب الفاسد، داود صاحب القلب النقي. حاطب لقطات سريعة من حياة الصلاة في أيام صموئيل. بالنسبة لحياة القلب قبل ما ينفرد، صموئيل النبي في العاقة كانت أمرت دموع وصلوات أمي حنة لما وقفت قدام الهيكل مرة النصف أمام عين الكاهن وبكت بمرارة وظن إنها سكرة، وبعدين كلمته بكل هدوء وبكل وداعة وتأثر عيني أن ربنا يديك سؤال قلب. وسمع صموئيل لأن الله سمع، كلمة صموئيل الله يسمع. وأيضا في الحروب في الأصحاح السابع الآية 5 عند في المصفاة صلى صموئيل فنال الشعب مصفى، يعني هو أمر صلى صلى من أجل شعبه فنال مصفى. وأيضا حينما قاومه الشعب وقال احنا عايزين ملك واعتبر هنا دول من رفضوه صلى في الرامة وغاني مكان مرتفع وربنا قال حبيبي ما تخش ورفضهم أنا ورفضك شيء، اسمع للشعب كل من اللي يقوله لك. فبالصلاة عرف إرادة الله حتى في خدمته للشعب. صموئيل أيضا أثناء الخدمة بلا شك كان عنده وكل على الخدمة، فربنا كشف له عن الملك القادم اللي هو شاول ابن قيس، وعارفين القصة اللي حصلت في أرض الصوف. وأيضا في لما كان يقود الشعب في العبادة بالصلاة حمل الشعب إلى تجديد العهد في الأصحاح 12 الآية 18. أن العبارة في الحقيقة تعتبر أروع ما كتب في سفر صموئيل، العبارة اللي قالها في الأصحاح 12 الآية 23، وأما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم. لي مشاعر كل كاهن، مشاعر كل أسقف، مشاعر كل خادم، مشاعر كل أب كل أم، أقول مشاعر كل طفل، مشاعر كل إنسان ذو حي لا يكف عن أن يصلي من أجل الآخرين بل من أجل الكل. لدرجة أتذكر مرة أخذنا فترة تدريب مع الشبان إن الشاب في النوم اللي ما يصلي من أجل إخوته فيه يعتبر إنه ارتكب خطيئة، خطيئة تجاهله وعدم محبته وعدم تذكره لإخواته لكي يتمتعوا بالخلاص. ف فيريد الآية دي تتلقى أسبوع قلب كل واحد فيها. أما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم. أيضا في الضيق ضاقت نفسي جدا وبكى وقال له ربنا قال له إلى متى يا إسماعيل تنوح؟ قال له ربنا أنت شايف الحال. قال له اطلع أنا إلى بيت ابن يسى وفي نسائي أختير وأقيم داود البار ملكا وهو بعد صبي في الأصحاح 16 الآية. مقابل سموئيل رجل الصلاة اللي يصلي من أجل نفسه، من أجل الحرب، من أجل شعبه، من أجل اللي بيقاوموه، من أجل المتعبدين، من أجل أمور الخدمة، كل أمر من أجل كل إنسان، نلاقي على العكس في قلب فاسد، قلب شاغل، يظن بالشكلية في العبادة يقدر يقتصد مراحل ربنا. في الأصحاح 28:6 نجد الله يرفض تماما صلوات شاول لأنه كان قلبه فاسد. دي صورة عن سموئيل. ناخد بسرعة عن الشخصية الثانية شاول الملك. شاول إنسان غير مبدع بالتباع بالسخاط أمام سموئيل وأمام الرب، لكن بسرعة الكبرياء دخل إلى داخل قلبه والحسد وفساد القلب. الواقع عصيان شاول الملك أفقد أمور كثيرة، على الأقل فقد 8 حاجات. فقد الملك، سموئيل في الأصحاح 15 الآية 28 يقول لينزق الرب مملكة إسرائيل عن تلميذ. فقد أيضا التمتع بروح الرب، يقول في الأصحاح 16 الآية 14 وبلغته روح الرديء من قبل الرب. فقد روح النصرة، يقول انه ارتعب امام جليات الجبار بينما السبي الصغير داود لم يخف لان رجل صلاة وقلبه مملوء ايمان بعمل ربنا واستطاع ان يغلب جليات الجبار في الاصحاح 17. فقد ايضا شاول الملك كرامته، فالنصرة لما استقبلوه اعطوا الرضيات عشرات الالوف لداود والالوف لشاول. الملك الجبار بقي في عينيهم اقل بكثير من الصبي الصغير. الفرق ان هذا الصبي اعتمد على رب الجنود والثاني اعتمد على ذاته. فقد ايضا روح القياده، فهو الملك يقول الكتاب في الاصحاح 18 الآية 16 أحب الشعب داود ورفق فيه. يسوي الملك صاحب الجلالة وبص للصبي داود اللي داخل طالع في القصر الملكي وأحبه الشعب ووفق فيه. فقد شاول كرامة قيادته. فقد أيضا شاول روح الصداقة، رغم أن داود أنقذه وأنقذ الشعب لكن دبر أكثر من مرة قتل داود، بل كرس كل طاقات رجاله، كل طاقات الدولة لكي يتخلص من داود. حتى فقد داود فقد شاول أيضا أدب اللسان. لسان الملك يقول لابنه، يقول له إيه؟ يقول له يا ابن المتعودة المتمردة. إيه ده؟ من غيظه لأن ابنه أحب داود، فقال له هياخد منك المملكة وبدل ما نجيب باسمه ويقول له يعني مثال ويقول له يا ابن المتعود المتمرد. فقد أيضا حياته، فقتل وشهر الفلسطينيون بجسد شاول في الأصحاح 31 الآية 8. فالواقع شاول دخل في 5 معارك. دخل في معركة ضد بني عمون، ودي كانت في البداية وربنا اداله نصرة ساحقة لكن ما انتفعش للعمل الإلهي. دخل ضد الفلسطينيين في الأصحاح 13 وقال ربنا انقذني المرة الثالثة انقذني المرة الثامنة الا اقدم ذبيحة لان سمعي اتأخر. ربنا يريد الطاعة للذبيحة، فقدم ذبيحة فسمعيل قال له نزعت عن المملكة. دخل في معركة مع عماليق وربنا اديله فتح فانتصر، وبدل ما يسمع صوت ربنا عصى صوت الرب واخذ الغنائم اللي ربنا منعها منه. دخل في معركة مع الفلسطينيين وربنا حد يديله ضغط كبير وقال له انت مش قادر، انا هوريك ازاي اشتغل بالصبي الصغير داوود. وانتصر داوود على جنيات الجبار وانتصر على الفلسطينيين. دخل في معركة مع داوود نفسه اللي انقذه واللي كان بيطلع منه الروح الشرير، وحاول اكثر من مرة قتله، ووقع شاول الملك بكل جبروته تحت يد داوود، وداوود مش ممكن امد ايديا على مسيح الرب. ومرة ماذا قال يا شاول انت نايم والناس اللي معاك نايمين، وقال له بس الجبة بتاعتك ليها قطع منها حتة والكوس اللي جنبي اخده. فبكى شاول وقال له انت ابر مني. كان زمان ما يقدرش يقول داوود، ما يقدرش من كراهيته دي كلمة داوود ما كانش تطلع من بقه، كان يقول ابني لسه. لكن المرة دي يقول له يا ابني داوود، وبكى وقال له الان علمت ان المملكة تنزع مني وتاخدها انت. يا سلام، احس بالقوة لما داوود صفح عنه ولم يمس بأذى مع انه وراه يقتل. واخيرا دخلت المعركة الاخيرة ضد الفلسطينيين وكانت النتيجة ان مات هو وبنوه في جبل غلبوع. من الست معارك دول نلاحظ انها ما كانتش بايت شانس او هكذا، كانت كده مجرد معارك. كل مرة ربنا بيجدد، مرة يغير النصر ومرة يكشف الضعف بتاعه ومرة يديله فرصة تانية ومرة يعلمه عن طريق السبي داوود. وهكذا احبائي الله طويل طويل الامان معانا الى ابعد حدود لعلنا نرجع ونتوب. اخر حاجة داوود النبي، الحديث عن داوود الحقيقة مفرح، وانا مش عارف اتكلم، عايز اتنفسش بين سموئيل الاول وسموئيل الثاني، لان شخصية داوود النبي بدت بسموئيل الاول وكملت في سموئيل الثاني. وحضر وانا بتكلم عن داوود ان النبي او الملك انه الجا الى السفرين سموئيل الاول وسموئيل الثاني. اول حاجة احبائي في شخصية سموئيل انه انسان اجمل ما فيه ان رجل آمان مملوء فرحا. انسان هو صغير بابا تجاهل، انسان الملك اللي هو انقذه كرس طاقاته ضده لكي يقتل اخيش ملك جت الفلسطيني اراد ان يقتل في الاصحاح 21. ايضا عزم عن بيته ابنه وقف ضد افشالوم، جحد الشعب، وقف ضده ايضا المشير بتاعه اخيتوفل اللي كان يتمشى معاه في بيت الرب وياكل معاه على المائدة ويقول له كل اسرار الشخصية. داوود كان رجل الآلام، لكن في التقليد اليهودي يقول لن تفارقه قيثارته، كان دايما واخدها معاه حتى لو اضطرت في اي حته. ما يقدرش يصحى الصبح من غير ما يرتل مزمورين، وما يقدرش يجيب نوم بالليل غير لما يقول له مزمورين قبل ما ينام. يبتدي بالمرارة ويقول له اليك يا ربي صرخت، قل لماذا كفر الذين يحزنونني. يبتدي بقى طالبا بالامور المرة ويختمها ويقول رد لي بهجة خلاصي، ويختم المزمور بالفرح والتهليل. انسان عجيب صحيح، ما فيش عذر لينا ليه احنا وسط آلامنا لا نرتب ولا نسبح ولا نبتهج واقفين في عمل الله معنا. داود رجل الآلام المتهلل اللي يقول عنه الكتاب في صموئيل الثاني الأصحاح 23:1 مرنم إسرائيل الحلم الذي يتكلم الرب به. السلام ممكن يا ربي تحول كل واحد بكل واحدة فينا يبقى المرنم الحلم للكنيسة كلها بل المرنم الحلم لكل نفس نلتقي به. في ناس تقعد معاهم كده يدخل بيك الى حياة الفرح وفي ناس تتكلم معاهم تدخل بيهم او يدخلوا بيك الى حياة المرار. خليك دايما ينبوع فرح وينبوع تهليل. انا شككت في شخصية داود لكن يكفي داود كان الموسيقار لما يضرب الموسيقى قدام شاول يطرد روح الشر. كان القائد اللي يؤمن ان يأتي الى العدو باسم رب الجنود. كان الانسان المهود اللي من الجد له يقف امامه فيرتبك قدام داود. كان قلبا انسان يحب التعمير فاسس مدينة داود. ايضا كان اب اقام من الاسرة بتاعته ملوكا واصبح الاسرة بتاعته الاسرة الملكية واصبح الست بتاعه ست يهوذا الست الملك. اخر حاجة اختم بيها هذا السفر شخصية داود المملوءة جاذبية عجيبة. زي ما هو كان يشتاق الى الله ويشعر بجاذبية نحو الله ربنا اداله ان يبقى هو ايضا جذاب للاخرين. ميثان ابن شاول الملك والمفروض ميثان ده هياخد الملك بعد شاول وكان يعلم ان داود هياخد الملك بداله. يقول عن الكتاب في السفر صموئيل الاول 18 الايه 1 احبه ميثان كنفسه. ايه ده؟ بلا شك ان شاف فيه عجوبة فائقة. ايضا في الاصحاح 22:2 لما كان طريد كل نفس مرة كانت تيجي تجتمع مع داود تجد عزوبة. فكان ايضا في الاصحاح 22 من الآية 20-22 ملجأ للمضطهدين اللي هم من أبيتار الكاهن يلتجأ إليه. أيضا أبي جهل الإنسان الحكيمة استراحت نفسها لداود وأدي الدرس لداود وتعلم هو منها بكل اتباع منها وأحبها وتزوجها بعد كده لأنها تمثل الحكمة. أيضا قصة المصري في صموئيل الثاني الأصحاح 3 اطمن إلى داود وهو هارب. وآخر حاجة في 2 صموئيل 6 نلاقي أبنير رئيس جيش شاول يسلم إسرائيل كلها لداود وداود يكتسب كل الأسباب إليه. يا أحد نفسي ربنا يدينا نقول كده اجذبني وراءك فنجري لأن بدري نحو ربنا لاكتسب الآخرين مش إلي ولكن إلى الآخرين. ربنا يدينا نعمة وبركة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد آمين. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد آمين. ختمنا حديثنا في صموئيل الأول بشخصية داود النبي هو الملك والحقيقة شخصية داود شخصية جذابة ممتعة. يكفي أن السيد المسيح جاي ابن داود وربما حد يسأل ليه جاي ابن داود. بلا شك أن قلب داود كان مثل قلب الله بالمهمة الرئيسية. الجانب الثاني أن داود جه تقريبا في نص الطريق بين إبراهيم وبين مجيء السيد المسيح. فعشان نوصل للحلقة فيسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. أيضا داود كان من أكبر الخطاة ولكن عرف أن يكون من أكثر الناس برا فربنا أنبغي ينفع الإنسان اللي دائم خطيئة في كل مرارتها اللي بيعاني كل ليلة سرير بدموه واللي عارف يتمتع ببهجة الخلاص ولم تفارقه نعمة ربنا بل كان دائما مليء بالقرب. الجانب الآخر الحلو في داوود إن حفظ الشعب من عبادة الأصنام. لم نسمع قط إن في عبادة للأصنام في أيام داوود دخلت إلى الشعب. حفظ نفسه بالتوبة وحفظ شعبه أيضا في عبادة الرب. آخر حاجة تخلي داوود يميل كريدت عند ربنا يحبه إن رجل فرح بل رجل تسبيح حتى في وسط ألم. أنا زائل للأسف كتير مننا بنفقد التصاقنا بربنا والشهادة ربنا بعدم الفرح. ربنا دايما يدور عربون السنة ولذلك الله يحب النفس المتهللة في الداخل المملوءة فرح. فيقول الإنسان إيه الأول الموضوع الرئيسي قلنا إن هو الصلاة سر القوة في الصلاة. السؤال الثاني الموضوع الرئيسي الوجود أمام الرب أو بمعنى أدق الحضرة الإلهية. إنسان شعر إنه بيستمر في حضرة ربنا في الأمور الحلوة في الأمور الوحشة في بيته أو في الكنيسة أو في الشارع في أي مجال يلاقي نفسه أمام الرب ويتمتع بالحضرة الإلهية. لذلك تكررت كلمتين أمام الرب في سمعيل الثاني حوالي 10 مرات. لم يكن أيضا داود يتحرك في أي عمل إلا لما يسأل ربنا وده سر نصرته لما دايما يقول ربنا أعمل العمل ده في الأصحاح الثاني الآية 1 والأصحاح الخامس الآية 19 والآية 23 والأصحاح 21 الآية 1. أيضا حينما تولى العرش على كل إسرائيل يقول في الأصحاح الخامس الآية 3 أمام الرب حسن ربنا اللي جلسه واللي قال اتفضل استلم المملكة أنت الوكيل بتاعي على هذه المملكة ولذلك الحضرة الإلهية لا تفارق عني. ولما كان يعبد الرب ما كانتش شكليات يقول عنه في الأصحاح السادس الآية 14 أن داود كان يرقص بكل قوته أمام الرب كل كيانه زي البيض الصغير اللي بيتنطط بفرح لما يشوف مامته. داود النبي يركض رضيع على صدر أمه حاسس أنه مرمي على الصدر الحنين ولذلك حينما كان يتعبد كان يتعبد بكل قوته أمام الرب. الأمر اللي وضحته عليه ميكال ابنة شاول لكن لم يبالي ولم يتراجع ولم يتصاغر جدا في عينيه نفسه أمام الرب وقال مين أنا؟ أنا مش عايز مجد من العالم أنا عايز قلبي يكون متهلل بالرب. أيضا أمام الرب حينما أخطأ ناتان جه اتكلم معاه وهو قال عبارة جميلة أخطأت إلى الرب ما مش أنا غلطت غلطت في حق ده الشعب وغلطت في حق أوريه الحسي وغلطت في حق الشعب لا زي ما بيقول في المنصور إليك وحدك أخطيت فيقول في الأصحاح 12-13 الآية 13 أخطأت إلى الرب. وفي كل عسرة كان يرتل قائلا الرب نصرتي وصخرة حياتي. فكان حاسس داود النبي ان الحضرة الالهية هي سر القوة. الحقيقة لما بقارن بين شخصية شاول وشخصية داود ما فيش وجه مقارنة. واحد اختار الناس من اجل شكله الخارجي والتاني اختار ربنا من اجل قلبه. شاول يطلب قلب قتل داود وداود يقول ان لا يمد يده الى مسيح الرب ويحزن على موت شاول ويرثيه ويصنع خيرا ايضا مع نسله بعد موته. ايه ده القلب الحلو ده اللي ما يشيش عيشي ده ربنا انتقم مني ويرثيه في ولاده واخذ موقف مداد ابدا ده كانه اخوه او كانه جبار
ورفع مرفع رفاع عجيب واهتم ايضا بنسله. صموئيل الاول سد النور فشل شاول، وصموئيل الثاني قدم لنا نصرة داود رغم ضعفاته، نجاح داود حتى حينما اخطأ. شاول بدأ قويا جدا وفرعون انهار. داود النبي بدأ له ضعفات كثيرة لكن يعرف طريق التوبة، ولذلك رغم أخطاء الكثيرة مرة يلتجئ إلى الفلسطينيين ومرة يحصي الشعب ومرة يسقط في الزنا مع بيت الشبع، مع كل ده لكن قلبه كان مملوء نقا. نقدر نقسم سفر صموئيل الثاني إلى ثلاث أقسام. نقول العشر أصحاحات الأولى داود الغالب والمنتصر لأنه في حضرة الرب. من أصحاح 11 ل 19 داود التائب لأنه أثناء الخطية نسي الحضرة الإلهية. في الأصحاحات الجزء الثالث 20 ل 24 داود الذي يسترد قوته بالحضرة الإلهية، ولكن أيضا لبعض الضعفات مثل إحصائه للشعب. مش هطول في الثلاثة، لكن داود من الحاجات الجميلة فيه بقى صحيح استغرب انه لم يشتهي الملك قط، عمره ما جرى عشان يبقى ملك، مع انه كان يذبح لنفسه في النبي ونصحه وعارف انه يبقى ملك، لكن ساب الامور تمشي بهدوء كامل. وحتى لما ملك على يهوذا قعد 7 سنين في يعمل في حب شديد، وبعدين ربنا سلموا كل اسرائيل لكي يملك ايضا 33 سنة، يعني ملك 40 سنة، ولم يشتهي قلبه الملك قط، ولم يتسلم الملك دفعة واحدة، ولكن كان كل اللي يهمه الملك يملك من اجل الرب، وان حتى طرد يطرد من اجل الرب. كل ما يشغل قلب داود الملك انه يملك، ولذلك انه عمل لذيذ. اول ملك جاب التابوت الى اورشليم، اول حاجة عملها، وبدأ يفكر بجدية انه يبني بيت الرب، وكأنه المملكة دي مملكة ربنا، انا اعمل قصر للرب اللي هو بناء بيت الرب. وان كان ربنا قال لا مش انت اللي تبنيه، ابنك اللي مصلبك سليمان هو اللي يبني. ده الجزء الاول او المرحلة الاولى من اصحاح 1 ل 10. المرحلة الثانية من اصحاح 11 ل 19، وكلنا نعرف وبنسمع كثير عن ما فعله داود النبي حينما نسي الحضرة الالهية وطلع يتمشى على السطح ونسي ان جيشه بيحارب، وارتكب خطية ورا خطية ورا خطية، ارتكب الشهوة وبعدين ارتكب الزنا وبعدين ارتكب قتل انسان بار، امور كثيرة كانت بتجري ورا بعض، ولكن ربنا بعت لنا ناتان وقال المثل المشهور، وهو قال اخطيت الى الرب، ربنا قال له انا قبلت مغفورة لك خطوات، لكن حبيبي لازم تدوق مرارة الخطية. ده مرارة في وسط بيته زي ما عمل في ذا الشبع ابنه امنون عمل في بنته تامار، وايضا لم يفارق السيف بيته زي ما قتل وريا الحسي، وايضا انقسم وانشق عنه ابشالوم وطرده من المملكه بتاعته. وهكذا احبائي لابد كان يدوق، مش لكي يكفر عن خطاياه، ولكن عشان يعرف ان الخطيه مره فلا يسقط فيها مره اخرى. على كل من حتى الخطيه اللي ارتكبها وحتى التأديبات اللي اخذها، صدقوني قدمت ملايين ملايين من الناس انفتح امامهم باب الرجاء وقبلوا الحياة مع ربنا في هذه التوبة. ربنا قبل بعد كل خطاياه فانفتح باب الرجاء. وانا احس ان ما صنعه داود وان كان اخذ عليه تأديب كتير، لكن ايضا بسبب توبته السابقة هياخد اكاليم لا حصر لها، من اجل ان الكثيرين ايضا سلكوا نفس المنهج بتاعه وتاب. الجزء الاخير وهو الثالث داود يسترد قوته.
ربنا يقدم لكن ما يسيبش ايه بالنهاية.
قدمه ده هو عايز، لكن يدي شبع ابن بكر يعمل مؤامرة ضده، ربنا يبدد المؤامرة وينجح طريق داود النبي. ايضا ربنا يقول له انت بتحب شاول وعملت خير معاه ومع اولاده، فخلى الفلسطينيين انهم يسلبوا سبع من نسل شاول ويشخر بيهم، إشارة إلى صلب كل خطية في حياته. داود النبي أيضا بعد كل ذلك مقدم نشيد النصرة في الأصحاحين 22 و23، ومع هذا في حتى بعد كل ذلك داود أخطأ وأحصى الشعب ودخل تحت التأديب مرة أخرى، وقال الأدار المشهورة بتاعته أقع في يد الرب ولا أقع في يد إنسان. داود النبي أبدك زي ما انت عايز، لكن انا عايز من ايديك مش من ايدي الناس. صدقوني احبائي، سفر صموئيل الثاني مفرح وان كان في ضعفات كثيرة لداود، لكن تدينا رجاء. الهنا اله حي يشتهي خلاص كل نفس ويرد كل نفس اليه. الهنا كل مجد كرامة من الان والى الابد امين. بسم الله الابن والروح القدس الله الواحد امين. فصموئيل الأول درجت شخصية صموئيل رجل الصلاة، في صموئيل الثاني درجت شخصية داود النبي صاحب القلب النقي الذي يشعر بالحضرة الإلهية باستنباط. في ملوك الأول تدرج شخصية سليمان الحكيم الذي يشتهي أن يحمل الحكمة الصادرة من قبل الله. في الواقع احبائي ان هذا السفر يؤكد نقطة مهمة، ان سر القوة في المملكة هو البر الالهي اللي مقتنين، وسر الفشل هو الخطية. ولذلك قسم السفر الى قسمين، النص الاولاني ال 11 اصحاح الاولى عن شخصية سليمان في عظمة مجده، وبعدها انهياره. الاصحاح 12 22 في انقسام المملكة في ايام ابنه رهبعان. انا نشعر ان اللي حصل مع سليمان مش حدث في التاريخ وانتهى، ولكن في الواقع ممكن يحصل مع كل مؤمن حقيقي. وان سليمان ملك وايضا تمتع بمجد وتمتع بسمعة طيبة وصار غنيا جدا جدا، لم يكن هناك ملك مثله. الله يريد من كل انسان فينا ان يتمتع بهذه المملكه في داخل القلب. اول حاجه سليمان نساله، ايه الفضل ليك انك انت بنيت ملك؟ ده في الاصحاح 1 و2 ادنيا اخوه الاكبر منه كان ممكن يسلم، هو كان المفروض يستلم المملكه. لكن اللي ادالي المملكة لا قوته ولا ان ذكر، لكن ادالي المملكة ان في وعد الهي من ربنا لداود بان سليمان يستلم المملكة. اهلا تنقصنا احبائي تأكدنا من الوعود الالهية التي قدمت لابائنا ولتقدم لنا. الله يحب يملك بولاية، ولذلك يقول الرب قد ملك. ايضا ابتسم سليمان ان طلب الحكمة من فوق في الاصحاح الثالث. نقدر ايضا نقول ان سليمان بعد كده في الاصحاحات اللي بعدها اشتهى من اصحاح 5 و9 ان يحقق ما اشتهاه بداء اللي هو بناء الهيكل. 3 امور اقام مملكة سليمان، وهي ثقة في مواعيد الله، 2 طلب الحكمة من ربنا، 3 إقامة بيت الرب، وتحقيق الهيكل في أورشليم. نفسي يا ربي تدي كل واحد فينا ان يثق في مواعيدك ولا يكف عن ان يطلب الحكمة الالهية وان يطلب عن الروح الله لكي يكون من الداخل هيكلا ممجدا يسكن الله فيه. سليمان التصقت به الحكمة فاشتهى الملوك والملكات والكثيرون اشتهوا ان يسمعوا اليه زي ملكة سبأ في الاصحاح العاشر.